الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درس الليلة لقاء عنوانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا عنوان قلما يحتاج إلى مزيد إيضاح، لكننا أيها المبارك نحاول أن نجمع القلوب إلى ما يدلها على ربها. الله عز وجل ندب عباده إلى دعائه، ولما ندب عباده إلى دعائه ذكر في كتابه العظيم كراما من عباده دعوه، وكيف أنه جل وعلا استجاب له. وما من أحد في غالب أسلوب القرآن يدعو الله فيستجيب الله له إلا ويأتي في القرآن ما يحثنا على أن نكون مثله في دعائه لمن لربنا. وضابط ذلك كله أمور سأحاول أن أجعلها متداخلة بعض الشيء. أولها وأعظمها علمك ويقينك بأن الله عز وجل قادر على أن يجيب دعاءك، وأن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يدعو أحد بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له أو صرف عنه من السوء بمثلها أو أخر ذلك العطاء إلى يوم القيامة. وهذه الثلاثة لن تعدم خيرا من واحدة منها أيا كانت. إذا تبين هذا فكلما عظم يقينك بالله كان ذلك أقرب إلى أن تجاب دعوتك. الأمر الآخر كيف تدعو ربك، كيف تدعو ربك. يقول نبينا: ليس من أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فالله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه. كلما كان الثناء مقاربا للحال التي أنت تريدها أو للحال التي أنت عليها كان ذلك أقرب إلى أنك فقهت كيف تدعو ربك جل وعلا. الأمر الثالث: الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لما قال ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: من يجيب المضطر إذا دعاه، علمنا يقينا وهذا من أعظم أصول ديننا أنه لا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن ندعو مع الله أحدا كائنا من كان. نحن نعلم يقينا أن لله ملائكة مقربين، ونعلم يقينا أن لله أنبياء ورسل عظم الله شأنهم وأجل مكانتهم، ونعلم يقينا أن لله أولياء صالحين في كل زمان ومكان لو أقسم أحدهم على الله لا أبره، ونعلم يقينا أن هؤلاء كلهم لا يملكون لأنفسهم فضلا لغيرهم نفعا ولا ضرا، وأن الله لم يتعبدنا قط بأن ندعو أو نسأل أحدا غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذا أمر من الوضوح في القرآن والسنة بمكان كالشمس في رابعة النهار، كل ما في القرآن يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يشرك مع الله أحدا لا في الدعاء ولا في العبادة. والدعاء كما بينا في لقاء مضى ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، لكني لا أريد أن أخوض في المسائل الفقهية. قلت سأخاطب الآن قلبك قبل عقلك. نأتي الآن لمن جعلهم الله عز وجل قدوات في هذا الباب. يونس عليه السلام يدعو قومه لا يستجيب، يتوعدهم العذاب، يبطئ العذاب، يخرج مغاضبا لا يستأذن ربه فيخرج مغاضبا مما جرى له مع قومه من تأخر العذاب، يقف على شاطئ النهر يجد سفينة فلكا مشحونا، يركب في السفينة تقف السفينة، ليس الأمر من الرياح، السفن تغدو وتروح من حولها، علم أهل السفينة أن شيئا ما ثمة في السفينة السفينة عزموا أمرهم على أن يلقوا أحدهم، وضعوا القرعة بينهم لا يستطيعون أن يقول إن المخطئ زيد أو المخطئ عمرو، أجمعوا أمرهم على أن يجعلوها قرعة. قبل يونس أن يدخل في القرعة، ساهم معهم، وقعت القرعة عليه، لم يجد بدا أن يقبل، ألقي في البحر، جاء الحوت يتعرض له، يأمر الله الملائكة أن يأمر الله الحوت أن لا يأكل له عظما ولا يأكل له عظما ولا يحشم له لا يأكل له لحما ولا يحشم له عظما. يستقر يونس عليه السلام في بطن الحوت، والحوت خلق من خلق الله ممتثر بأمر الله، لقمة سائغة جاءت لا يستطيع أن يسد بها جوعه ولا أن يرد بها رمقه. الحوت مأمور ويونس مأمور والبحر مأمور، يمضي الحوت بالبحر ويونس في بطنه كالقبر له إلى قاع البحار، يسمعه الله عز وجل كرامة له تسبيح الحصى، يحرك قدميه يحرك رجليه، يعلم يقينا أنه ما زال على قيد الحياة. هنا جاء الدعاء، قال الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله بوحدانيته وبرأ ربه من كل نقص واعترف بذنبه بين يدي الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال أرحم الراحمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم قال، هذا موضع الشاهد، وكذلك ننجي المؤمنين، ليست خصيصة ليونس، فإن رب يونس هو ربنا، ومن خلق يونس هو الذي خلقنا، ومن استجاب ليونس هو الذي نرجو أن يستجيب لنا. على الآخر جاء أيوب، كان منعما، لديه ولد، لديه زوجة، لديه أولاد، مسموع الكلمة، مطاعا بين الناس، يدب إليه المرض يبرأ ظاهره، يستوحش الناس منه يبرأ باطنه، يمكث 18 عاما في البلاء، لم تبقى له إلا زوجته، حدة تصيبه من شدة المرض، يتوعد زوجته إن شافاه الله أن يضربها 100 جلدة. ثم يخرج وهو في الطريق ما زال يناجي ربه، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فيأمره رب العزة أن يركض برجليه فيركض، فينبع ماء فشرب فبرئ باطنه، واغتسل فبرئ ظاهره. قال الله ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وعلى هذا يمكن أن تقيس كل ما كان لأولياء الله وأنبيائه ورسله. والمؤمن يعلم أن لله أوقات فاضلة، هو جل وعلا جعلها فاضلة، وأعظمها ليلة القدر، وإن كان لا يدرى أي ليلة هي، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنها في ليالي العشر من رمضان الأخيرة أرجى، وعلى أنها في ليالي الوتر أشد رجاء، وعلى أنها ليلة 27 أشد أن تكون فيه، ولا يلزم من ذلك قد تكون في أول الشهر أو وسطه، لكن كما قلت جماهير أهل العلم على أنها في العشر الأواخر، لأحاديث كثيرة في الباب أوصل الإمام الحافظ ابن حجر القول فيها إلى أكثر من 40 قولا. لكن الذي يعنينا أننا نعلم معشر المسلمين أن لله ليلة مباركة، قال فيها إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالإنسان في تلك الليالي، في هذه الليالي، ليالي العشر، ينقطع إلى ربه شيئا من الليل ويدعوه. وليست المساجد مقام تسلية، يأتي الرجل ومعه رفقته وصحبته ويخوضون في الدنيا، ثم يتجاورون، ثم يصلون سويا، وكل منهما يحمل هم الآخر ويستحي من الذي جواره. أنت جئت لله، ادخل في غمار العباد، صلي بين أقوام لا يعرفونك، لا يدرون من أنت، صحبتك رفقتك على العين والرأس لن يضيعوا، ادخل مع غمار الناس في موطن لا يراك فيه أحد، ثم استشعر ما يقرأه إمامك، ثم إذا ركعت عظم الله، صل بقلبك إلى أن ينكسر قبل أن تسجد، فعظم الله في ركوعك قبل أن تسجد، فإذا وصلت إلى السجود سبح الله كما أمرنا نبينا، سبح اسم ربك سبحان ربي الأعلى، لو قلتها 10 إذا كان الإمام يطيل في السجود، إذا كان الإمام لا يطيل في السجود قلها 3، ثم عظم الله، اثني على الله خيرا، اعترف لله عز وجل بذنبك، قل ما ينبي أنك تعلم أن قلبك ومآلك وحالك ومآلك بيد الله. يحب الله أن يعظم، يحب الله أن يلح عليه عبده بالدعاء، يحب الله أن يسأل من خير الدنيا والآخرة. اسأل الله كل ما يهمك. هذا سليمان يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأتاه الله عز وجل. والمقصود قال عليه الصلاة والسلام لما سألته أم المؤمنين: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس معنى ذلك أنه أن الدعاء مقصور على هذا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنما يقول الإنسان أدعية أخرى. لكن لو لا يترك هذا الدعاء للوصية النبوية ثم يبقى في هذا الأمر مجلا لله عز وجل داعيا لربه. هذا ما يتعلق بالليالي والأيام. كذلك يأتي الإنسان بأعمال بر يغلب على ظنه أنه إن قام بها من أجل الله أن الله عز وجل يرزقه الخشوع. وأنا لا أدري كيف أشرحها لكم، لكن أنت كلما أتيت إلى ضعيف ليس له ناصر إلا الله فعظمته أو أكرمته أو قل لم تهنه لأجل علمك أن ليس له إلا الله، فإن الله عز وجل يجعل لك مخرجا ومنجا من كل أحد ما دمت قد خفته جل وعلا في أضعف خلقه، فلن يسلط الله عليك حتى أقوى خلقه. والإنسان محتاج إلى أن ينتصر بالله. لا يخلو أحد من ند، من خصوم، من بغضاء، من حسدة، من واشين، لا يخلو أحد. والإنسان محتاج إلى أن ينصره الله. فالركون إلى الله جل وعلا بأن لا تظلم من دونك، يسخر الله عز وجل لك من يدفع عنك أذى من فوقك. فالاستنصار بالله غاية الدعاء. أن تعلم أن المؤمن يرقب يوما يضع فيه قدمه في الجنة ولا يعلم أن أحدا عرف الله له غاية أجل من أن يضع قدمه في الجنة. الله يقول: عرضها السماوات والأرض. ثم من أعظم الغبن أن الله يقول: جنة عرضها السماوات والأرض ولا يجد الإنسان فيها موطنا قدم. هذا غبن، لكن هذا لن يكون إلا برحمة الله، فيلح العبد على ربه أن يدخله الجنة. ولو قال كما نقول جميعا دائما في دروسنا: من غير حساب ولا سابقة عذاب، لا يمر به إلى النار طرفة عين. وحتى عندما يمر على الصراط دعاء النبيين يومئذ: اللهم سلم سلم. فالإنسان بهذه الحال، بهذه الأدعية، بهذا الانكسار، بهذه القربات، يرجى أن يدخل الجنة. تبقى مسألة الخاتمة، وقد يعني قدمنا الجنة عليها، لكن قلت أنا الأمور متداخلة. تبقى مسألة الخاتمة. مسألة الخاتمة هي العبرة بالخواتيم، وليست العبرة بنقص البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. ولو رأيت اليوم في الناس من فيه من التقوى ما فيه، أسأل الله لا يأخذنا ويأخذ لكم، وفيه من العلم والإقبال والحرص على الدين وعلى غضو المساجد وعلى كثرة الصيام ما فيه، فإنك لن تفرح له حتى تعلم بما ختم الله له به، بما لقي الله جل وعلا به. وقد مر معكم ذلك المقطع الذي انتشر لأحد أئمة المساجد، أظن اسمه خالد في مكة، الذي صلى بالناس العصر رحمة الله تعالى عليه ثم توفي. فوقت ما بعد العصر هذا وقت عظيم أقسم الله به، وصلاة العصر صلاة جليلة عظيمة. الله يقول: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العلماء صلاة العصر. وكون الإنسان يموت في بيت من بيوت الله بعد أن أدى فريضة بعد صلاة العصر، هذه منزلة عظيمة. ويظهر والعلم عند الله الآن الرجل ميت لا يفتتن، إن كانت له عند الله جل وعلا سريرة، وكل من ادخر له عند الله سريرة. يرجى أن يختم له بخير. الشأن مع الله ودائع السرائر كل واحد بما يوفقه الله له يودع عند الله وديعة، يودع عند الله سرائر. لا لا يعني لا تحكم على الناس على مرآهم وعلى ما تراه منهم ظاهريا، لا بالصلاح ولا بالفساد. أنت لا يوجد منا أحد رقيب على أحد الوقت كله، هذا ليس لي ولا لك. وفي الحديث شققت عن قلبه ما لا يدرى، لكن قد يكون إنسان له والدة مكسورة الجناح، له والدة مكسورة الجناح، هو قائم بها، كل ما التفتت ميمنة أو ميسرة وجدته أمامها، لا يتركها تحتاج مثقال ذرة، وهو عند الناس رجل من عوامهم. وقد يكون لهذه المرأة صلاح، تقوى، عفة، يوم في سالف الدهر قدمته بين يدي الله، لها دعوة مستجابة تدعو لهذا الإبن فتدركه دعوة والده فينجيه الله. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.